الشواهد العلمية على صحة نظرية الانفجار العظيم، وماذا بعد اتساع الكون؟ هل تبدل الأرض إلى أرض أخرى والسماوات إلى سماوات أخرى؟
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد بثبات الكون وأزليته بغير بداية ولا نهاية، نزل القرآن الكريم ليؤكد للناس كافة على حقيقة الخلق وعلى حتمية الإفناء والبعث. وفي سياق تأكيد ذلك، ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى شيئا عن كيفية خلق السماوات والأرض وعن كيفية الإفناء والبعث. ونحن نعلم أن قضايا الخلق بأبعادها الثلاث، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، قضايا غيبية غيبة مطلقة لا تخضع لإدراك الإنسان ولا لمشاهدته المباشرة أو غير المباشرة. ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على التوصل إلى تصور صحيح لقضية الخلق. ولكن هذا التصور يبقى متاهة للإنسان إذا لم يدخله من بوابة الإيمان بالله وبوابة الاعتراف بالخلق وبالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن كثيرا من غير المسلمين، بالرغم من توفر العديد من الشواهد الحسية لديهم في صخور الأرض وفي صفحة السماء، إلا أنهم يضلون في قضية الخلق بأبعادها الثلاث ضلالا بعيدا. من أجل تفسير نشأة الكون ونشأة الخلق وضعت نظريات عديدة، وأغلب هذه النظريات لها شواهد حسية تدعمها، ولكن يبقى الاستنتاج الكلي في النهاية مرتبطا بخلفية الإنسان. هل هو مؤمن أو كافر؟ هل هو موحد أم مشرك؟ هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ جاد أم هازل؟ سعيد في حياته أم شقي؟ كل ذلك يتضح في صياغة نظرية من النظريات أو وضع فرض من الفروض. ولذلك تتعدد الفروض والنظريات في قضايا الخلق بتعدد خلفيات وضعها، ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعين المسلم على أن يرتقي بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله الخالق أو في سنة خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، وهما المصدران الوحيدان لوحي السماء المحفوظ بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيها وبنفس الصياغة الربانية التي أنزلهما ربنا تبارك وتعالى بهما. ولذلك نقول أن تأمل آية الخلق في القرآن الكريم وسيلة من الوسائل الهامة جدا التي تعين إنسان هذا العصر على معرفة كيفية الخلق من مصادر ربانية موثوقة. وربنا تبارك وتعالى لخص لنا عملية الخلق والإفناء والبعث في عدد قليل من الآيات القرآنية، تبدأ بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وجاء العلم في مطلع القرن العشرين ليؤكد لنا على حقيقة توسع الكون، ونحن نرى في هذه الصورة كيف أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، وأن المادة تتخلق لتملأ المسافات الشاسعة الناتجة عن هذه الحركة في الحال، وكأنها إشارة من الله الخالق سبحانه وتعالى كيف بدأ الخلق من العدم. وتوسع الكون أصبحت حقيقة علمية وحقيقة كونية لا ينكرها إلا جاحد، على الرغم من اختلاف العلماء فيها من العقود الأولى من القرن العشرين حتى منتصف القرن العشرين، ولكن أصبحت هذه الحقيقة الكونية هي قاعدة من قواعد فهم الإنسان لكيفية خلق الكون، توسع الكون. وأصبح علماء الفلك جميعا يعترفون الآن بأن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع. قال العلماء إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد وأن تلتقي مادة الكون المنظور في نقطة واحدة، هذه النقطة يسمونها نقطة البداية أو the initial singularity، نقطة البداية الأولى، نقطة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، انفجرت تحولت إلى سحابة من دخان، خلق الله تعالى من هذا الدخان كل أجرام السماء كما خلق لنا الأرض. هذا تصوير لعملية الانفجار العظيم من النقطة البدائية الأولى، ونرى أنه عملية سريعة للغاية تمت في جزء من الثانية بأمر إلهي بكن فيكون، نتج عن هذا الانفجار سحابة من دخان، خلق الله تعالى من هذا الدخان كل أجرام السماء كما خلق لنا الأرض. عملية الخلق هذه عملية معجزة تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، لأن كل علماء الفلك المعاصرين يقولون أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها، ولكن هذا الانفجار الكوني أدى إلى بناء كون عظيم شاسع الاتساع دقيق البناء محكم الحركة منضبط في كل جزئية من جزئياته، ولا يمكن الانفجار كهذا إلا ويكون قد نتج عن تخطيط محكم دقيق مسبق لعملية الانفجار. عملية الانفجار الكوني لها شواهد كثيرة، منها توسع الكون، منها وجود الدخان الكوني على أطراف الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا، وقد صور هذا الدخان الكوني الذي نراه أمامنا تلسكوب هابل الذي أرسل في مركبة فضائية خاصة، تجاوز نطاق السحاب ونطاق التلوث حتى يعطينا صور لعمق الجزء المدرك من الكون بهذه الدقة وبهذا الوضوح. وجود درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون، هذا الدخان كله إذا نظرنا إليه من أي نقطة على سطح الأرض نجد على أطراف الجزء المدرك درجة حرارة ثابتة 3 درجات مطلقة تؤكد على عملية الانفجار العظيم. التركيب الكيميائي للكون المدرك وغالبيته مكون من غاز الهيدروجين بنسبة تزيد عن 74% وغاز الهيليوم بنسبة تصل ل 24%، هذا التركيب نفسه للجزء المدرك للكون يؤكد على عملية الانفجار العظيم، لأن كل الحسابات الرياضية والفلكية والطبيعية تؤكد لنا على أن انفجارا كالذي تخيله العلماء لابد وأن يؤدي إلى سحابة من دخان، تفاعل اللبنات الأولية في هذه السحابة أدى إلى خلق بعض العناصر الخفيفة كالهيدروجين والهيليوم، ثم بدأت دوامات التكثف في هذه الغلالة من الدخان تؤدي إلى تكون النجوم وتكون المجرات التي تملأ صفحة السماء الآن، والتي يحصي منها علماء الفلك ما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة كمجرتنا. هذه صورة لمجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة، وهي عبارة عن قرص مفلطح يحوي أكثر من 1,000,000 نجم، يبلغ طول هذا القرص 120,000 سنة ضوئية، ويبلغ سمكه عشر ذلك حوالي 12,000 سنة ضوئية، وله هالة كروية تحيط به لتؤكد على كروية السماء وكروية كل أجرام السماء. هذه العملية عملية الخلق بالانفجار العظيم والتي أدت إلى تكوين عدد كبير من المجرات تشبه مجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة، ونرى في هذه المجرة مجموعتنا الشمسية على بعد 50,000 سنة ضوئية تقريبا من مركز المجرة، وعلى بعد حوالي 20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها. ومجموعتنا الشمسية عبارة عن شمس في الوسط يدور حولها 11 كوكبا، كل كوكب منها له مداره وفلكه المحدد. ومن أهم هذه الكواكب بالنسبة لنا على الأقل أرضنا، وهي الكوكب الثالث خروجا من الشمس بعد عطارد والزهرة، ثم يأتي بعد الأرض المريخ، المشتري، زحل، يورانوس، نبتيون، بلوتو، والكوكب الحادي عشر الذي اكتشف مؤخرا خارج بلوتو. وهناك مجموعة من الكويكبات التي يعتقد العلماء أنها ناتجة عن انفجار كوكب كان بين المريخ والمشتري. ونرى في شكل مجموعتنا الشمسية، هذه صورة حقيقية لمجموعتنا الشمسية مأخوذة من مدار بلوتو، ونرى فيها على أقصى اليسار أسفل عطارد، أقرب الكواكب إلى الشمس، ثم الزهرة، ثم الأرض، ومن فوقها القمر، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، ثم يورانوس، ثم نبتيون. ولا يظهر بلوتو وما وراءه لأن هذه الصورة التقطت من مدار بلوتو. هذا الترتيب الدقيق الذي يعطي لكل جرم سماوي كتلته وحجمه ومداره وسرعات حركاته وسرعات دورانه حول ذاته، يعني الذي وصل بنا إلى معرفة أن أرضنا عبارة كرة من الصخر معلقة في الفضاء، تزيد كتلتها عن أو تصل كتلتها إلى 6,000,000,000,000,000 طن، معلقة في الفضاء تدور حول محورها أمام الشمس، يتبادل عليها الليل والنهار، وتجري في مدار لها حول الشمس، فتعدد سنتها التي تتقاسمها 4 فصول و12 شهرا. هذا البناء المحكم الدقيق الذي نهج عن عملية الانفجار يؤكد لنا على أن هذه العملية لا يمكن أن تكون عملية صدفة أو جاءت بذاتيتها، ولكنها تحتاج إلى تقدير عظيم من الخالق سبحانه وتعالى. ورأى العلماء أن عملية الانفجار العظيم عملية أخذت ثواني معدودة، صحيح أن عملية يرجع عمرها إلى ما بين 14 مليارا من السنين والعشرين مليار من السنين، ولكن عملية فتق الرتق هذه، عملية الانفجار العظيم، أخذت جزءا من الثانية. من بعدها تحولت مادة الكون إلى سحابة من دخان، خلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان العناصر، وكان من أولها الهيدروجين والهيليوم، وبتكدس هذه الغازات خلق ربنا النجوم، وخلق من النجوم الكواكب، فتكونت المجموعات النجمية، وتكونت المجرات والتجمعات المجرية، وتجمعات المجرية العظمى في نظام محكم دقيق. وظل الكون يأخذ شكله بالتدريج حتى وصل إلى مرحلة إتمام خلق الأرض وتهيئتها لاستقبال الحياة، فخلق ربنا تبارك وتعالى الحياة على الأرض، وأقدم أثر للحياة الأرضية يعود إلى 3,800,000,000 من السنين، بينما لا يعود أقدم أثر للإنسان إلى أكثر من 100,000 سنة. هذه قصة الخلق كما يرويها لنا القرآن الكريم في عدد محدد من آياته الكريمة، بدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل:
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
ثم ثنى ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل:
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
ثم قال رب العالمين:
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.
مما يؤكد على أن عملية خلق الأرض والسماوات عملية متلازمة تمت في نفس الوقت، لا يوجد هناك سبق لخلق الأرض على السماوات ولا سبق لخلق السماوات على الأرض. هذه المراحل مراحل الخلق. احتار العلماء في الاستمرار بها، هل عملية توسع الكون التي وصفها ربنا تبارك وتعالى قوله عز من قائل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وهي أيضا حقيقة من حقائق الكون، هذه العملية مستمرة إلى ما لا نهاية؟ هنا يختلف علماء الفلك والطبيعة الفلكية اختلافا شديدا. بعضهم يقول كوننا كون منفتح سيظل يتسع إلى ما لا نهاية، وبعضهم يقول كوننا كون منغلق لا بد لعملية الاتساع من التوقف عند مرحلة معينة. والذين ينادون بتوقف الاتساع ينادون بأن عملية التوقف هذه لابد أن تنتهي إلى لم أطراف الأجرام السماء في نقطة واحدة مشابهة تماما لنقطة البداية، ويسمون هذه العملية عملية الانسحاق الشديد. فنرى في الشكل الذي أمامنا تصوير لعملية الانفجار العظيم من نقطة متناهيات الضآلة في الحجم إلى الكون الحالي في نهاية الخط. ثم الذين ينادون بظاهرة الانسحاق الشديد يقولون لابد لهذا الكون الحالي أن يلتم على ذاته حتى ينتهي إلى نقطة شبيهة جدا من النقطة البدائية، نقطة مشابهة تماما، ويسمونها هذه العملية عملية الانسحاق الشديد. ونحن كمسلمين نؤمن بنظرية الانسحاق الشديد ونرتقي بها إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وروعة التعبير القرآني في قول الحق تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، بمعنى أنه كما بدأ ربنا تبارك وتعالى خلق الكون كما يتضح لنا في الخط الأيسر من هذا الشكل التخطيطي، أنه بدأ الخلق من نقطة واحدة في على أقصى اليسار، نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، سيعيده إلى نقطة مشابهة نراها في الوسط، نقطة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. هذه النقطة يعني يحتار العلماء في تفسيرها، فيقولون هل عملية الخلق والإفناء عملية مستمرة، انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق، خلق ثم إفناء ثم خلق ثم إفناء إلى ما لا نهاية؟ والذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتابه ولا بملائكته ورسله يقولون ذلك، أن الكون عملية مستمرة، خلق ثم إفناء ثم خلق ثم إفناء إلى ما لا نهاية. ولكن هذه القضية حسمها لنا ربنا تبارك وتعالى بآية قرآنية كريمة واحدة أكد لنا فيها أن بعد عملية الانسحاق الشديد، بعد طي السماوات والأرض وإعادتها إلى هيئتها الأولى، سيفجر ربنا تبارك وتعالى هذه النقطة البدائية مرة أخرى كما فجرها في المقام الأول، فتتحول هذه النقطة إلى سحابة من دخان، يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، كون إلى صورة لا نعلمها، صورة غيبية يقدرها ربنا له العزيز إلى الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الآيات الخمس يلخص لنا فيها ربنا تبارك وتعالى عملية خلق الكون وعملية إفناء الخلق وعملية البعث التي كانت عبر التاريخ حجة من حجج الكفار والمشركين والمعاندين والمتشككين الذين كانوا يقولون إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ويصور العلماء عملية الخلق والإفناء بأشكال مبسطة كالذي نراه أمامنا في هذا الشكل، صغيرة جدا متناهية الضآلة في الحجم تنفجر تتحول إلى سحابة من دخان، يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان العناصر الأولية اللازمة لبناء مادة الكون، الإيدروجين والهيليوم. من تكدس نواة ذرات الإيدروجين على بعضها البعض نشأت أو خلقت النجوم، وبخلق النجوم يعني بدأ الكون ينتظم في أشكاله البنائية، التجمعات النجمية، المجرات، التجمعات المجرية، التجمعات المجرية العظمى، حتى وصل العلماء الآن إلى مراقبة ما يسمى بالحائط العظيم، وهو تجمع نجمي يبلغ طوله أكثر من 150 ألف سنة ضوئية، ويبلغ عرضه حوالي 100 ألف من السنين الضوئية، ويبلغ سمكه حوالي 10 سنوات ضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية، وهي مسافة هائلة. إذا أردنا أن نحسبها فعلينا أن نضرب 300 ألف كيلومتر في 60 تصبح في الدقيقة، في 60 تصبح في الساعة، في 24 تصبح في اليوم، في 365 ربع تصبح في سنة من سنينا. خلتنا يعني أكثر من مليون نجم كالشمس، وكما أن الشمس لها توابع من الكواكب والكمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره، فكل جرم نووية من هذه النجوم له توابعه. كما ولكم أن تتخيلوا في أكثر من مليون هذه التوابع، ويحصل علماء وهو جزء صغير قدر قطره بأربعة في هذا الجزء ما بين 200 المجرة. هذا البناء العظيم الذي أنشأ ربنا تبارك وتعالى بأمره كن فيكون، بهذه العملية العظمى للانفجار كانت رتقا ففتقناهما، سيعيده ربنا تبارك وتعالى سيرته الأولى بلم هذا الشتات في نقطة واحدة مشابهة تماما لنقطة البداية الأولى. فيقول رب العالمين: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. في هذا الشكل نرى الانفجار العظيم، تحول السماء إلى دخان، خلق النجوم من هذا الدخان، تكون المجرات، ثم وصول ذلك بعملية الاتساع إلى كوننا الحالي الذي يظل يتسع. فإذا عدنا بهذه العملية إلى الوراء مع الزمن، لابد أن تلتقي كل شيء في هذا الوجود، المادة والطاقة والمكان والزمان، يلتقي كل ذلك في نقطة واحدة مشابهة لنقطة البداية الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يفجر ربنا تبارك وتعالى هذه النقطة بعملية انفجار جديدة بأمر منه سبحانه وتعالى، تتحول هذه النقطة إلى سحابة من دخان، يخلق منه ربنا تبارك وتعالى اللبنات المادية البانية للكون الجديد الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بقوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الآية القرآنية المعجزة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، تفسر لنا حقيقة إفناء الكون وحتمية إفناء الكون، ولكنه ليس إفناء إلى العدم، ولكنه إفناء يليه خلق جديد يبدل فيه ربنا تبارك وتعالى أرضنا بأرض غيرها وسماواتنا بسماوات غيرها. وهنا تكون الآخرة، وهي حياة غيبية لا يعلمها إلا الله، ولا يستطيع الإنسان الخوض فيها إلا بما بلغه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا لنا وقفة، يعني حاول كثير من الناس أن يتخيل أن هذا التفسير العلمي لشرح دلالة الآيات القرآنية الكريمة قد يكون فيه شيء من التجاوز أو شيء من المبالغة، لأننا نفسر القرآن بنظريات. ولكني أقول نحن لا ننتصر للقرآن الكريم بالنظريات، ولكننا ننتصر للنظرية بالقرآن الكريم، وهذا موقف لا يستطيع القيام به إلا المسلمين الذين أكرمهم ربنا تبارك وتعالى بحفظ قرآنه لهم وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أقول أن هذه الآيات الخمس التي تتحدث عن خلق الكون وإفنائه وإعادة خلقه من جديد من أعظم دلالات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ومن أعظم الشهادات على أن هذا الكتاب هو كلام الله الخالق، وعلى نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الدلالات على أن القرآن الكريم قد حفظ بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية، كلمة كلمة وحرفا حرفا، حتى بقي محتفظا بهذا الحق الكوني فيه، خاصة في قضية شائكة كقضية خلق الكون وإفنائه وإعادة بعثه، وهي من أخطر القضايا العلمية ومن أصعبها على العلماء في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. هذه الآيات الخمس: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أو نمر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ثم تختم بقول الحق تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الآيات الخمس تصف لنا حقيقة من أخطر حقائق الوجود، حقيقة خلق الكون وإفنائه وإعادة بعثه، وهذه الحقيقة يحارها العقل البشري حيرة شديدة، لأنها تتعامل مع قضية لا تخضع لحس الإنسان ولا لإدراكه خضوعا مباشرا ولا حتى غير مباشر، ولذلك يحتاج فيها الإنسان دوما إلى الهداية الربانية، والهداية الربانية الوحيدة المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغتها الربانية هي القرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فعلى كل إنسان يؤمن بالله، يؤمن بالآخرة، يؤمن بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار، عليه أن يعرض نفسه لبركة القرآن الكريم، وأن يقرأ هذا الكتاب بشيء من الموضوعية والحيدة، فسيرى في هذه الإشارات الكونية ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، ويشهد لهذا النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، يشهد له بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ويعجب الإنسان على هذا التوكيد الشديد للقسم، وكما أشرت أن الله تعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية بصيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم. لابد وأن تكون مواقع النجوم أمرا هاما للغاية في استقامة الحياة في هذا الكون حتى يأتي بها هذا القسم القرآني المغلظ.